السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع القواعد الفقهية. القاعدة اليوم التي نتكلم عنها وهي قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، قد أيضا تسمى الاجتهاد لا ينقض بمثله، الاجتهاد لا ينقض بمثله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والأصل في ذلك الإجماع، إجماع الصحابة جميعا على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وقد نقول بأن قبل الإجماع أو مستند الإجماع في قول الله جل في علاه، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد عرض، والله يريد الآخرة، ولذلك قال تريدون عرض الدنيا، فأنكر عليهم الله جل في علاه. هنا القصة مشهورة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه عمر، وكان سلم قد راجع أبا بكر في الأسرى، فقال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يا رسول الله، هم يعني إن أسلموا عضدك ونصيرك فناصروك، فأهلك والفدى أولى من القتل. فلما مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه سأله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أوافق أبا بكر على ما يقول، أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب؟ عليكم السلام وبركاته أبا عبد الله. عليكم السلام وبركاته عبد الله. فقال ألا أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب أضرب عنقه، وتعطي عقيلا لعلي بن أبي طالب فيضرب عنقه، وتعطي محمد بن أبي بكر لأبي بكر فيضرب عنقه. عليكم السلام وبركاته. فيضرب عنقه. فلما قال ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم فمال إلى قول أبي بكر وأخذ الفدى ولم يقتله، فأنزل الله جل في علاه، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد عرض، والله يريد الآخرة. الغرض المقصود هنا هذا الاجتهاد لم ينتقد، لأن الله في نهاية الآيات قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فلم ينتقد الاجتهاد، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فهذه أيضا يستدل بها على هذه القاعدة المهمة، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد أو لا ينقض بالاجتهاد. ولا بد أن نعلم بأن الاجتهاد في الأمة باق إلى يوم الدين، ومن منع الاجتهاد فقد حجر واسعا، وقد منع فضل الله، وقد امتنع عن الإقرار بفضل الله جل في علاه على هذه الأمة في آخر الأمة، كما أن فضل كان على أول الأمة. والأصل في ذلك قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخير الخيرية أن تكون بالعلم، وخيرها الاجتهاد، وهذا على العموم. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك قال الله جل وعلا مبينا ذلك أنه في كل زمان ومكان، قال الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك أعاد الله البشرية جمعاء إلى العلماء عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوا قتلهم الله هل لا سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. فكل هذه أدلة تدل على الاجتهاد، وقد حدث الاجتهاد من الصحابة الكرام وبإقرار من رب الرحمن بين يدي الرسول عدنان صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر قد اجتهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. ومن أهم المرات التي يمكن أن يعني نحتج بها هو قول أبي بكر عندما سمع الرجل قال: نعم يا رسول الله، أشهد أنه قتله، أشهد أنه قتله وسلبه معي فرضه عنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه ورضاه: لا 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 الله، يعني أن يعمد أسد من أسد الله ينافع عن الله عن رسوله يعطيك سلبه، السلب لمن قتل. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم مع اجتهادي في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجتهد مرة ثانية أيضا عندما دخل وارد الجاريتين تغنيان، فقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا أبا بكر، فإن اليوم عيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه دلالة واضحة جدا على مسألة الاجتهاد حتى في وجود الوحي، يعني في وجود الوحي أباح الشرع الاجتهاد، دلالة على أن هذا الاجتهاد لا ينقطع أبدا في هذه الأمة. ومعنى القاعدة هنا أن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، بأن العالم المجتهد إذا اجتهد في حكم مسألة معينة ثم تبين له بعدها بفترة من أدلة كانت قد خفيت عليه فعدل اجتهاده فخالف الحكم الذي ابتدأه، فإن الحكم الأول لا ينتقد بالحكم الآخر، الحكم الأول لا ينتقد بالحكم الآخر. وهذا ورد في كثير من المسائل حكم فيها عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك بعد زمن تبين له حكم آخر فحكم به. ولكن طبعا الكلمة المشهورة التي كان يقولها، كان يقول: هذا على ما حكمنا به أو قضينا به، وهذا على ما نقضي به. ومن الأمثلة على ذلك مسألة المشتركة، المسألة التي استغرقت الفروض التركة، وكان هناك إخوة أشقاء لم يتبقى لهم شيء يرثونه بالتعصيب، فاعتبارهم من ذوي العصبات الذين لا يرثون بالفرض، فإنهم في هذه الحالة يدخلون مع الإخوة الأم في الثلث. ولذلك هذه وردت هذه القصة عندما قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: هب أن أبانا كان حمارا، أليست الأم تجمعنا؟ ولهذه سميت المسألة الحمارية، يعني هو يقولون له الآن: أنت ورثت الإخوة الأم بالثلث، وهذا منصوص عليه، وهم لم يبق لهم من التركة شيء. قال: ألم تربطنا رابطة بيننا وبينهم الأم؟ هذه هم إخواتنا، هب أن أبانا كان حمارا، دعك منهم، لا تأخذ منه شيء. إحنا الآن نتكلم على 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 الأم، ونحن نشترك معهم في الأم، ألا نأخذ معهم في الإرث؟ وفي رواية أخرى قالوا: هب أن أبانا كان حجرا ألقي في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ ولهذا سميت أيضا بالمسألة الحجرية. فقضى فيها عمر الخطاب بعد ذلك بالتشريك، بعدما قال له ذلك قضى فيها بالتشريك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال: هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ودلالة واضحة جدا على أنه لا ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد، ولئلا في ذلك كما قال علماء هنا لا ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد، لأنه لو قلنا بانتقاد الاجتهاد لن يستقر حكم بحال من الأحوال، لا يكون استقرار لأحكام بحال من الأحوال، كل حكم ينتقد بما بعد وكل حكم ينتقد بما بعد، وهذا ليس بسديد، وليس هذا طبيعة الشريعة بحال من الأحوال. طبيعة الشريعة الأصيلة في هذا الباب بأنه الاجتهاد مسموح، وأن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد. وطبعا هذا المسألة ليست في عموم المسائل، هي في المسائل الاجتهادية التي خفي فيها النص، هي في المسائل الاجتهادية التي خفي فيها النص، لذا لابد للقاضي أن يتقي الله ربه وأن يجتهد اجتهادا عظيما في المسألة حتى يصل بها إلى أصل القضاء الصحيح، لأصل القضاء الصحيح، حتى لا يكون الأمر فيه كثير من التغيير ويشكك الناس. لكن هو كما قلنا إذا كان الاجتهاد فإنه يتغير من زمان لزمان ومن مكان لمكان، والفتوى تتغير في هذا الباب في القرائن المحتفة. الصور الفقهية لهذه القاعدة المهمة جدا التي هي قاعدة منوطة جدا بمسائل الاجتهاد، ولا بد من طالب العلم أن يتقنها، لأن في مسائل كثيرة جزئيات يعني فرعيات كثيرة تتفرع على هذا التأصيل العام بهذه القاعدة. منها مثلا لو كان زيد في 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 مكان وعنده إناءان، لو كان زيد في مكان وعنده إناءان، إناء طاهر وإناء نجس، واختلط عليه الإناءان لا يدري أيهما الطاهر من النجس، فاجتهد عليكم السلام ورحمة الله أبا يوسف، فاجتهد المكلف في الإناءين حتى ترجح له عليكم السلام ورحمة الله بشار، حتى ترجح له إناء من الإناءين فتوضأ منه وصلى، ثم لما جاء في الصلاة الثانية تغير اجتهاده. فهنا الآن فهل الاجتهاد الأول ينتقد ويعيد الصلاة؟ فالصحيح الراجح أنه لو تغير اجتهاده وظهر أنه على النجاسة فإنه لا يعمل بالاثنين ويتيمم. صحيح أنه لا يعمل بالاثنين ولا ينتقد اجتهاده الأول ولا يعاد عليه الصلاة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا ينتقد ولا تعاد الصلاة، فليس عليه أن يعيد الصلاة ولا ينتقد. وهذا على الأصح. وقد نقول من صور هذه القاعدة المهم جدا بأنه إذا حكم الحاكم في قضية ما بحكم ثم تبين له خلاف ما حكم به، فإن الحكم الأول يمضي على ما هو عليه، وأما الثاني فلا. يعني لو اجتهد في قضية ما رجل طلق امرأته واختلفوا بعد الاتفاق على مسألة المهر والمؤخر، اتفقوا على الهدايا التي أعطاها الهدايا التي قد قدمها لها عند الخطوبة أو قبل العقد، فالهدايا ترد ولا ما ترد؟ لا سيما وأن الأصل الأصيل العام قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتك الكلب يقي ثم يعود في قيء، فهو الآن هل ترد ولا ما ترد؟ فاجتهد ونظر في المسألة فقال هذه هبة، نعم لكنها هبة يراد بها الإثاب فترد، ثم بعد ذلك تبين له أو في الأول أنه قال هذه هبة والواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوالد لولده، فحكم بأنها للزوجة، ثم بعد ذلك تغير له الشهاد في قضية مماثلة جاءت بعد عام كامل، فنظر في القضية فجاءت القرائن أن الرجل ما أعطى هذه الهدية إلا أن يتمتع بها في بيتي، فلما لم يتمتع بها في بيتي كان المقصود منه أنه يثاب عليه، فأفتى أو فقضى بأن هذه هبة مثابة عليه، فهو لم يثاب عليها بالدخول فترجع إليه هذه الهدايا. فالأول حكم الأول لا ينتقد، والحكم الثاني أيضا لا ينتقد، لا يقال هذا نسخ لهذا ولا يقال أن هذا يعني معارض لهذا، بل الحكم الأول على ما حكم به والحكم الثاني على ما حكم به، وأصلها أن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، وكما قلنا وهذا الباب كله على عدم وجود الدليل. من الصور أيضا في هذه المسألة لو كان في سفر ثم اجتهد في اتجاه القبلة، ففي صلاة الفجر اجتهد فبلغ اجتهاده إلى أنها في اليمين أو أقصى اليمين، فذهب فاتجه إلى اليمين فتوضأ وصلى، ثم في صلاة الظهر تغير اجتهاده في صلاة الظهر فكانت أقصى الشمال فصلى أقصى الشمال، ثم جاء في العصر فاجتهاده تغير إلى الوسط، ثم بعد ذلك في الشمال الجنوبي ولا الشمال الشرقي، فتغير الاجتهاد في كل الصلاة الخمس صلاة تغير فيها الاجتهاد. فالراجح الصحيح في هذا الباب أن نقول بأن كل صلاة صلاها في كل اجتهاد اتجه إليه صحيح، كل صلاة صلاها في كل اتجاه اتجه فيه صحيح، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، وهذا ظاهر جدا. يمكن أن نستدل لذلك أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن اثنين رجلين من الصحابة رضي الله عليهم كان في سفرة سافرا فلم يجد ماء فتيمم أحدهم فتيمم فصلى الصلاة، ثم بعد ذلك ورد الماء في الوقت، فقام أحدهما فتوضأ ثم قام فقضى الصلاة، توضأ ثم قضى الصلاة.
نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اجتهاد فيه ما فيه من الحيطة، نرى أن النبي صوب من لم يفعل، من لم يقضي صلاته، صوب من لم يقضي صلاته، وقال له أصبت السنة، وقال الآخر الذي فعل ذلك حيطة لك الأجر مرتين. لكن أين من أصاب السنة ممن له الأجر مرتين؟ بعيد، أمر بعيد. فالراجح الصحيح في ذلك بأن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، هذا ممكن يستأنس به، ليس نصا في الاستدلال في القضية. ولو امتلك المكلف امتلك ثوبين وقد شك وظن بأن أحد الثوبين فيه نجاسة، فاجتهد حتى رجح ثوبا فصلى به، فلما صلى به تغير اجتهاده بأن الثوب الثاني هو الطاهر، فالحق أنه لا يعمل بالثوبين لأنه ظن النجاسة مر عليهما، فلا يعمل به ولا ينتقد اجتهاده الأول، صلاته لا تبطل بل صلاته صحيحة، بل صلاته صحيحة. ولو قام مجتهد فاجتهد في عقد من عقود البيوع بأن اشترى بناية أو اشترى أرضا أو اشترى أقلام، اشترى ورقا فباعه قبل أن يقبضه، فلما سأل القاضي قال البيع صحيح، ولأن سلم نهى عن ذلك في الطعام خاصة، قال من ابتاع طعاما فلا بيعه حتى يقبضه، وهذا طبعا مذهب مالكية. ثم بعد ذلك اجتهد العالم هذا ثم قال له في بيعة أخرى، اشترى باع سيارة قبل أن يقبضها أيضا، فقال له لا يصح، إذ المسألة على العموم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لي من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شيئا وشيئا نكرة، في سياق الشرط تفيد العموم، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه حتى ينقله حتى يحوزه. أما الاجتهاد مع وجود النص لأنه خفي عليه فلا يجوز العمل به عند ظهور النص. يعني لو اجتهد القاضي وحكم في قضية وكانت ظهر بعد ذلك أنها مخالفة لنص الحديث فلا يعمل به وينتقد الحكم، إذ الأصل النص حاكم. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، النص حاكم. وهذا مثل قضية ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما قضى، عندما قضى في قضية على جواز النكاح، النكاح من جواز النكاح من البنت إذا عقد على العكس، جواز النكاح من الأم إذا عقد على البنت ولم يدخل بها على ما أذكر الآن، فلما قضى بها وراجعوه في الآية وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم راجع عن الفتوى. فلو كان اجتهادا ولكنه الاجتهاد خالف نصا فلا يؤخذ به، ولو قال اجتهاد لا ينتقل بالاجتهاد، كفتوى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في جواز بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، فهذا اجتهاد غير معتبر، هذا يقال فيه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وكاجتهاد علي بن أبي طالب في التحريق بالنار، خد الأخديد يحرقهم بالنار، فقال ابن عباس لو كنت منه لما فعلت ذلك، فإنه لا يعذب النار إلا رب النار، فلما بلغ الحديث قال الحق مع ابن عباس. فكل اجتهاد خالف نصا فلا اعتبار له، فهو كالمعدوم لا يعمل به بحال من الأحوال. وكاجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الذي صام الذي قام جنبا وأراد الصوم بأن يمسك وعليه قضاء. لما راجعوه بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه قال شيء سمعته من أسامة بن زيد فالاجتهاد الذي خالف نصا لا عبرة به ولا وليست له قائمة ولا يؤخذ به. هذا بالنسبة لهذه القاعدة المهمة وفروع القاعدة المهمة التي انتهينا منها. فلو في أسئلة تفضلوا وننتقل إلى الدرس الثاني نفتتح الزكاة إن شاء الله وحتى المغرب. لأننا واجتهاد من عدي بن حاتم نعم ممتاز، لكن اجتهاد عدي بن حاتم في هذا الباب أنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله لا شعلاء لا 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 كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ففي اجتهادي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يعيد، ولكن بعد ذلك هو يجتهد. يعني قد نقول في هذا الباب يؤخذ به فيما بعد ما علم، وإلا فهو لم يأمره بالقضاء قبلها. نعم. طب في أسئلة تفضلوا، وأنا أصلا والله يعني عندنا معاد مع أخ كريم في مكان بعيد، نحن سنحاول أن نسدد ونقارب بأننا نأتي بالدرس الثاني وبعد المغرب بثلث ساعة إن شاء الله نبدأ الدروس الليلية. لا سيما أنه يعني الإخوة بعد المغرب بتنشغل بالطعام فيكون بعدها بثلث ساعة إن شاء الله. نبتدي الدرس الثاني لو ما في أسئلة، نبتدي الدرس الثاني. لو في أي سؤال تفضلوا. نعم والله ديننا كله يسر، جزيتم الجنة يا شيخ إبراهيم، حفظكم ربي. نبدأ.